إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه بالسر والعلن. إخواني معشر المسلمين، تكملة لما بدأناه في اللقاء الماضي في هذا المكان المبارك، وكانت الموعظة بعنوان احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عملهم. ووعدنا أن نوفي بتكملة المبحث، وهو كيفية احذر المبتدع، يعني كيف احذر من المبتدع، وما الواجب علي أن افعله تجاه المبتدع والمبتدعين إذا علمتهم. وقبل الشروع في المقصود إخواني، أنبه على عدة أمور فأبدأ فأقول. كما ذكرنا في اللقاء الماضي، لم نسمي أحدا بعينه، وعليه لا يحل لك شرعا أن تحمل كلامنا وتقول قصد فلان أو علان، هذا لا يحل لك ومن الكذب علينا. ومما هو معلوم من دين الله بالضرورة أن الكذب لا يحل بحال من الأحوال إلا في حالات ضيقة ضيقها الشرع تحتال إلى فتاوى من أهل الاجتهاد بعينه. الأمر الثاني، أن المسلم يدور مع الأدلة الشرعية حيث دارت، وهذا هو مقياس المسلم الذي أسلم أموره لله عز وجل، يدور مع الأدلة حيث دارت، فحيثما أمرته ائتمر، وحيثما نهته انتهى، لا يقدم قولا على كلام الله عز وجل، ولا على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا على إجماع الأمة، مهما كان صاحب هذا القول ومهما كان علو قدره وسمو منزلته، حتى لو أنه أبو بكر الصديق، ومعلوم أنه خير بني آدم بعد أنبياء الله عز وجل ورسله هو أبو بكر الصديق، فلا يحل لأحد البتة أن يقدم قولا لبشر كائنا من كان على كلام الله عز وجل أو على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث، لا بد أن نفرق بين أمرين اثنين. الأمر الأول هو التأصيل الشرعي العلمي لبعض المسائل، والواقع الذي نعيش فيه بموافقته أو مخالفته لما أصلناه من المسائل الشرعية. بمعنى هب أننا أصلنا مسألة شرعية أو حكما شرعيا، وليكن مثلا حرمة الربا أو حرمة النظر إلى النساء أو أي قضية شرعية كحرمة الصلاة في المساجد المقبورة، وهذا أمر مجمع عليه بهي أهل العلم ما علمت فيه نزاعا قط، وهو الصلاة في المساجد المقبورة. هذه قضية شرعية منتهية لا كلام فيها لأحد قط. وللأمانة العلمية اختلف الأئمة الأكابر في هذه الجزئية، أعني في الصلاة في المساجد المقبورة، هل يا ترى الصلاة صحيحة مع الإثم أم أنها باطلة ويأثم؟ هذا هو الخلاف. أما أن أحدا من أئمة الإسلام المتبوعين كالأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي والليث والأوزعي وغيرهم من أئمة المسلمين أجاز هذا الفعل، هذا ما سمعناه، ما سمعناه قط. يبقى حينما نؤصل هذه المسألة الشرعية بأدلتها وبنقل الإجماعات عليها، وبعد ذلك ننظر إلى الواقع فنجد الواقع بعيدا أو قريبا مما أصلناه، هذا لا يغير في الحكم الشرعي ولا ليس له علاقة بالحكم الشرعي البت. فلو تكالب الناس جميعهم على المخالفة الحكم الشرعي لم يتغير، ولو تكالب الناس كلهم على الموافقة الحكم الشرعي لا يزيد، فهي أحكام شرعية ثابتة ودائمة ما دامت السماوات والأرض. وبناء إخواني على ما قدمت به أشرع في المقصود كيف أحضر المبتدع. وكما قلنا إياك ثم إياك أخي في الله أن تسقط الكلام على أحد بعينه، والله ما قصدنا ذلك البتة، ولكن قضية حان وقتها والواقع الذي نعيشه يلزمنا أن نتكلم. ولا يحل لداعية يدعو إلى دين الله أن يجعل من يستمعون إليه من إخوانه في معزل عن الواقع الذي تمر به البلاد، هذا لا يحل له. فلا بد من إلقاء الضوء بالأدلة الشرعية على كل ما يحل في بلادنا، متقيدين بذلك بالأدلة وبكلام أئمة المسلمين في كل وقت وحين. ما المراد بقولنا احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عملهم؟ احذر من مجالستهم، احذر من مصاحبتهم، احذر من طلب العلم عليهم، احذر من أن يكون بينك وبينهم أي خلة أو أي صداقة. طيب هل يعني ذلك أن المبتدع يكفر بالله؟ ما قلنا ذلك، وحاشا أن نكفر مسلما نطق بالشهادتين ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام بعد إقامة الحجة، وهذا لولي الأمر. أما كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. طب إذا كان الأمر كذلك ما الداعي لعدم الكلام والمصاحبة والهجر؟ الله الذي لا إله غيره، ما تكلمنا في هذا وما طبقناه إلا حرصا على إخواننا الذين تلبسوا بشيء من البدع، وأقول هم إخوة من منطلق الأخوة الإيمانية التي لا تنقطع إلا بالكفر عصمني الله وإياهم، وبكل مسلم من الوقوع في شيء من الكفر أو الشرك. ولكن القضية كما قلت أن الأدلة الشرعية هي التي تحملنا وتوجهنا حيثما أراد ربنا عز وجل منا شرعا. وسيأتيك بالأدلة أخي المسلم الواضحة الصريحة الجلية الصحيحة أن هناك بول شاسع بين أن أهجر المبتدع وبين الحكم عليه بكفري. لأن أهل البدعة لما ولدوا أهل السنة تركوهم وهدروهم بدأوا يتكلمون بكلام أصلع لا وزن له ولا قيمة، ويقولون لا يردون السلام، إذن يكثروننا. ما دخل هذا بذاك؟ وهذا إن دل على شيء يدل على الخلط في العلم وعدم صحة منظورك إلى الأمور الشرعية. وإلا إن كنت حقا حاذقا وتدعي العلم فيلزمك أن تسحب هذا الكلام الذي ذكرته على الأئمة الثقات كما سيأتي ذكرهم، بل يلزمك أن تسحبه على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما سوف يأتينا. إخواني معشر المسلمين، نسرد الأدلة الشرعية ومن خلالها نسمعكم كلام الأئمة، ونأتي بأمثلة ونماذج من حياة سلفنا الصالح على ما صنعوه حتى تتضح الأمور. وليعلم الجميع وكل من يسمع كلامنا أن عودة أي مبتدع إلى حضيرة الإسلام والله أحب إلينا من كل شيء، حتى من ذوينا وأهلينا، لأن رجوعهم سيسد ثغرة كان عليها، وقد كثرت الصغور ونحتاج إلى الرجال. والله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. أعيروني إخواني معشر المسلمين أذانا صاغية وقلوبا واعية، دعينا الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أول ذلك قال عز وجل في سورة الأنعام الآية 68 من السورة، قال عز وجل موجها الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وبإجماع أهل العلم قاطبة أن الخطاب من الشارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه كل أفراد الأمة ما لم يأتي دليل على غير ذلك. قال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه: نهى الله عز وجل نبيه أن إذا رأى الذين يخوضون في آيات الله أن يجلس معه، وإن وقع شيء من النسيان فلا يحل له الجلوس بعد أن يتذكر. ثم قال أي الشنقيطي: ولم يبين ربنا عز وجل في هذه الآية، أي في آية الأنعام، ما هذا الذي خاضوا فيه وبسببه أمر بعدم الجلوس، وما الحكم لو جلسوا. قال الشنقيطي رحمه الله: فما أبهمه ربنا عز وجل في هذه الآية أوضحه في آية أخرى، وهي الآية 48 من سورة النساء. قال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فدل هذان النصان المحكمان على حرمة الجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله، مع الذين يستهزئون بشرع الله، مع الذين يخالفون أمر الله. وإن حدث وزل قدم الإنسان إما بنسيان وإما باتباع هوى وإما لمصلحة وهمية كما زعم، فقال له ربنا عز وجل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. فإن أصر وأدى وعاند واتبع هواه فليبشر بكل سوء. قال ربنا عز وجل: إنكم إذن مثلهم. فإن قال قائل: هل المثلية تقتضي الحكم سواء بسواء؟ الجواب لا، بالتفصيل. يعني مثلا هب أن رجلا من القوم أعاذكم الله من كل سوء، رأى رجلا من القدرية، والقدرية فرقة من الفرق الضالة بل كفرها العلماء. ايه القدر ده؟ هو الذي يقول أن الله عز وجل تعالى الله عن قوله لا يعلم الأحداث إلا بعد وقوعه. أنت متخيل كلامهم؟ يعني ربنا عز وجل تعالى الله عما يقولون، الإنسان بيتأذى وهو يحكي قول أهل البدعة الكفرة أن الله عز وجل ما يعلم ما يقع في هذا المسجد أو في أي مكان في كونه إلا بعد أن يقع، أما قبل وقوعه كان يجهله الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فهب أن رجلا علم هذه البدعة عن أقوام أو عن رجل وجلس معهم، جلس معهم وهو يبتدع، لا لا لا، ده الجلوس هنا مش عند ممارسته للبدعة، لا، ده الجلوس بعد أن تلبس بالبدعة وعلم الداني والقاصي أنه مبتدع، جلس معهم. قال له ربنا عز وجل إنكم إذا مثلهم، مثلهم في الحكم، لا، فليس كل من جالس قدري أصبح قدريا، وليس كل من جالس خارجي أصبح خارجيا، وهكذا، ولكنه يأثم في جلوسه ومرتكب لكبيرة عظيمة، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب الحذر من المبتدعة وهجرهم مهما على قدرهم وسما منزلتهم، زلوا لابد من العقوبة. ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة تخلفه عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، محل الشاهد إيه؟ يقول كعب فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بحقيقة أمري في تخلفي وأنه ما كان لي من عذر، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قم حتى يقضي الله فيك، أما هذا فقد صدق. يقول كعب ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عن غزوة تبوك، اللي تخلفوا فوق 80 منهم أصحاب الأعذار، ومنهم الثلاثة ليسوا من أصحاب الأعذار، والباقي سلة شرذمة من المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي المنافق، وانتبهوا وركزوا، كان يجي المنافق يا رسول الله اعتذر كان لي عذر، ادعو الله لي واستغفر لي والتمس لي العذر. الرواية بتقول ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم الى الله ويستغفر لهم. ده مين؟ ده المنافقين. طب وكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ده أصحاب صدق ومن علية القوم في الاستقامة والالتزام ومن أهل الإيمان الصادق. قال له طب من باب أولى نعاملهم مثل هؤلاء؟ قالوا لا، لا يستويان أبدا، من معزتك عندنا وحرصنا عليك لا نفوت لك شيئا، لأنك كبير القدر عالي المنزلة، لا يليق أن تصدر منك العيبة التي تضل فئام الناس. وهذا الذي أشار إليه الإمام العلم أبو صالح الفراء فيما ذكره عنه الذهبي في سير أعلم النبلاء في ترجمة الحسن بن صالح بن حي. يقول أبو صالح الفراء جلست مع يوسف ابن أصباط فذكرت له شيئا من الفتن عن وكيع، يعني قلت له وكيع عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، فقال لي يوسف ابن أصباط ذاك أي الوكيع يشبه أستاذه أي الحسن بن صالح بن حي، فقلت له يا إمام، ده أبو صالح الفراء بيقول ليوسف بن أسباط، أنا أرجو يعني أن ينتبه إخواني لهذا الملحظ، إحنا ما بيننا وبين أي مبتدع خلاف على تركة ولا إرث ولا في نسب ولا أي شيء، كل ما في الأمر أن الدين أمرنا أن نتجمع على أساس واحد ولا نتشرذم ولا نتحزب، فمن دعا إلى غير ذلك الذي أمرني بالتجمع أمرني أن أفعل بك كيت وكيت وكيت، مش خلاف بيني وبين أي مخلوق أبدا، وينبغي أن لا يكون بيننا خلاف قط في دين الله عز وجل. فمن انحرف النصح وإزداء النصيحة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فإن استجاب أخونا وعلى الرأس، وإن أصر فآخر الدواء الكي ولا بد منه ولا بد منه. فقال له أبو صالح الفراء لما قال له هذا يشبه أستاذه، قال له يا إمام أما تخاف أن تكون غيبة؟ أما تخاف أن تكون غيبة؟ فرد عليه يوسف بن أصباط لما يا أحمق، لما يا أحمق، نحن خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، نحن ننهى الناس أن يتبعوهم حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. أأمل أن تصل هذه النكتة إلى إخواني، نحن خير لهم من كل شيء، نحن نحذر الناس من أن يتبعوه، ليه؟ كل من اتبعهم سيتحمل وزره. طيب ومن أطراهم، من أثنى عليهم كان أضر عليهم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عن غزوة تبوك. يقول كعب بن مالك فاجتنبنا الناس حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ يقول كعب، وده محل الشاهد، فكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المسجد، فأقترب منه فألقي عليه السلام، السلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة مردش دي مسألة خطصانة، لا ده شوف كعب يقول ايه، فكنت ألقي عليه السلام فلا يرد، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. أما مسألة أنه يرد ده موضوع منتهي. طيب من الذي يجرؤ ويقول ومن قال هذا يقطع لسانه؟ من الذي يجرؤ ويقول أن إلقاء السلام سنة والرد فرض ونبينا لم يفعل الفرض؟ هل يجرؤ مخلوق أن يقول هذا؟ من قال هذا كما قلت يقطع لسانه، لأن هذا طعن في شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يقول كعب بن مالك وكنت أشب القوم، يعني أجلدهم وأقواهم. يقول فلما طال علي ذلك من جفوة المسلمين، تخيل يا أخي الفاضل واحد عايش في مجتمع في مجورة في حي لا يكلمه أحد، أنت متخيلها؟ طيب تم جماعة المنافقين بيتكلمهم، أصل المنافق ده ما عادش ينفع معاه حاجة، تكلمه لن تكلمه، تهجره لن تهجره، هو في الدرك الأسفل من النار فلا تعبأ به تماما كالكافر. الكافر الشرعي أمرني أن أتعامل معه معاملات محددة وفي نفس الوقت أبغضه بقلبي. أما أخي المسلم الذي كان على الحق وذل وانحرف فأخوته في القلب كما هي، ولكنها قلت لما ابتدع في دين الله، فمن حرصي عليه ومحبتي له أريد أن أفعل به وأفعل حتى يعود كما كان، حتى نقوى ويشد بعضنا بعضا ونقف أمام السيل الجارف من أعداء الأمة الذين يريدون إسقاط البلد وإضاعة الدين، والله من ورائهم محيط. يقول كعب بن مالك فلما طال علي ذلك من جفوة المسلمين ذهبت إلى أبي قتادة الأنصاري اسمع، وهو ابن عمي ومن احب الناس الي، راح له، له حائط يعني بستان وله جدر. يقول: فتصورت الجدر فوجدته في بستانه، فنظرت اليه ورفعت صوتي وقلت له: يا ابا قتادة السلام عليكم. والله ما رد علي السلام، والله ما رد علي السلام. يقول: فنزلت وبكيت ومشيت اجول في الاسواق، وبينما انا في سوق المدينة اذا بنبطي من انباط الشام، وهو الفلاح الذي يأتي من الشام ببعض البضاعة يبيعها في المدينة. يقول: اذا به في السوق يصيح باعلى صوته ويقول: من يدل على كعب ابن مالك؟ اين كعب ابن مالك؟ يقول كعب ابن مالك رضي الله عنه: فطفق الناس يشيرون الي ولم يكلمني احد. هذا هو المسلك. لما؟ هل يا ترى ما فعله الصحابة يعني تلذذا او اظهار الشماتة بكعب بن مالك؟ ابدا والله، بدليل لما تاب ربنا عز وجل عليه كان فرح الصحابة بتوبة ربنا عليه اعظم من فرحه بتوبة الله على نفسه. وهذا الواقع، لان رجوع القوم الى الجادة والتكاتف ونشر العلم الصحيح وبيان السنة للقوم لن يتمكن صعلوك ولا حاقد من الغرب بالتسلط على بلادنا باي نوع من انواع الفساد. اما القلة القليلة اصحاب المنهج الصحيح مهما كانوا على علم وعلى ثبات، انما يأكل الذئب من الغنم القاسية مع الاخذ في الاعتبار ان الفئة القليلة تعمل ما لا يفعله الفئة الكثيرة. الدليل الثاني من السنة بعد دليل اخر ودليلين من القرآن ما رواه الامام الطبراني في معجمه الاوسط، وسند الحديث حسن، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ودلت بعض الروايات كانوا في الحج، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكل نسائه. وطبعا كما لا يخفى عليكم اخواني ان الوسيلة المواصلات في هذا الوقت الابل، فكان صلى الله عليه وسلم على ناقة وكل امرأة من ازواجه التسع على ناقة، كل ماشي رايح هيك. وفي الطريق اعتل بعير لصفية بنت حيي ابن اخطب، بعيرها اعتل لا يركب ولا يحمل عليه وهم في الطريق. الرواية تقول عائشة: وكان عند زينب بنت جحش فضل ظهر، يعني كان معاها في رحلتها اكثر من بعير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب، لقد اعتل بعير صفية، هل لا تعطيها بعيرا من ابلك؟ فقالت رضي الله عنها وارضاها: انا اعطي تلك اليهودية؟ انتظروا واسمعوا، انا اعطي تلك اليهودية؟ تقول عائشة رضي الله عنها: فغضب منها وهجرها ذي الحجة والمحرم وبعض صفر، حتى قالت زينب: قد يئست وحولت سريري. ما الذي قالته زينب؟ اعطي تلك اليهودية كلمة ما ينبغي ان تقال. ألا، وكيف تقولين عنها يهودية وقد اسلمت؟ اتعيرونها بالماضي؟ لا يحل. طب وبعدين؟ لابد من رد الفعل حتى لا يعود لمثلها. انظر لهذه الكلمة: هجرها، لا كلام، انت اسمع، لا كلام ولا ذهاب، ومنع القسم لها، يعني ما ذهب الى بيته، كأنها غير موجودة، ذي الحجة والمحرم وبعد صفر. هي رضي الله عنها تقول: حتى يئست من مجيئه وحولت سريري، طوت سريري خلاص لن يأتي. إذا حينما ننظر إلى مثل هذه النصوص وغيرها، لا، لا بد أن يكون لها رد فعل في سلوكنا، حرصا منا على إخواننا، حرصا منا على كل من تلبست به ظروف وأحوال ليس ثم داع لذكرها وانحرف حتى يرجع. رجوعه في الوقت الحاضر وفيما يأتي من أزمان إن أبقانا الله يخون في غاية الأهمية، لأن أعداء الأمة الذي امتلأت قلوبهم حقدا وحمقا على الإسلام والمسلمين يتربصون بالإسلام وبالبلد بكل دائرة. احذر أن يتمكنوا بسببي وبسببك، احذر. لذلك بعد ذكر هذين النصين وقبلهما نصين من كتاب الله عز وجل، قال أئمة المسلمين، قال الإمام البغوي رحمة الله عليه: وهجران أهل البدع على الدوام وعلى مر الأزمان حتى يفيق. قال الإمام أبو يعلى الموصلي رحمة الله عليه: أجمع الصحابة والتابعون على وجوب هجر المبتدع. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: ومن أذنب ذنبا عظيما أو ابتدع بدعته ولم يرجع إلى الحق فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. ولهذا لما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رجلا يتكلم في جنازة، انتبهوا إخوان، يتكلم في جنازة، فبعد أن فرغوا من الجنازة قال له عبد الله بن مسعود: والله لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. وعند الترمذي بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتاه رجل فقال: يا ابن عمر، إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال له ابن عمر: بلغني أنه قد أحدث في دين الله حدثا، فإن كان صحيحا فلا تقرأه مني السلام، كان صحيحا فلا تقرأه مني السلام. هذا هو ديدن أئمتنا، حتى أن العبد الصالح سفيان الثوري رحمة الله عليه كما ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد العزيز بن رواد، عزيز بن رواد عالم من أهل العلم ومن أهل التقوى والخوف من الله، غير أنه تلبس ببدعة الإرجاء فمات، أي عبد العزيز بن رواد مات. فلما مات جاءوا بجنازته ووضعوها عند باب الصفا ليصلوا عليه. فجأة جاء سفيان الثوري، وقف الناس، جاء سفيان إمام عالي القدر كبير الشأن ليس له نظير، جاء سفيان. الرواية تقول، رواها مؤمل بن إسماعيل: فجاء سفيان فاخترق الصفوف حتى وصل إلى الجنازة وتركها وانصرف ولم يصلي عليه. فسألوه: يا سفيان، قال: والله إني لأصلي على من هو دونه عندي، ولكن أردت أن أرى الناس أنه مات على بدعة حتى يحضر الناس. ولنا الأسوة والقدوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في صحابته الأطهار الأبرار. والأصل في هذا كله بعد الأدلة ما فعله الخليفة الراشد المبارك فاروق الأمة عمر بن الخطاب مع صبيغ ابن عسل، وقصته أشهر من أن يسند، من أن تسند، رواها أئمة المسلمين وذكرها بالتفصيل ابن عساكر في تاريخ دمشق. صبيغ بن عسل ماذا صنع؟ كان يسأل أسئلة عن آيات في كتاب الله ما ينبغي أن يسأل عنه. إزاي؟ يعني في القرآن آيات ما ينفعش نسأل عنها؟ المتشابه وكيفية صفات المولى عز وجل، إياك أن تسأل عن كيفية الصف، وإياك أن تأتي بالآيات المتشابهة فتعرضها على الناس. يعني إياك أن تقول قال الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، دون أن تقول آمنتم من في السماء، إلا إذا كنت قارئا أو معلما، لأن هذه الآيات متشابهة، يعني تحتاج في بيانها إلى نص آخر، إما أن تردها إلى المحكم وإما أن تكف عنها. فاشتهر عن صبيغ بن عزل أنه يسأل عن متشابه القرآن. هل معلومة وصلت لعمر بن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه اللهم أمكنني منهم، لأن ده وبال على الأمة، وبال. وكما ذكرت لكم قبل ذلك وعذرا أستبيحكم في الإعادة، ما سمعت قط على مدار 37 سنة أقرأ في شريعة الله أن أحدا من أئمة المسلمين المعتبرين قال أن الطواف حول القبور عبادة. ما سمعنا هذا قط أبدا، حتى ابتلينا في هذا الزمن العجيب بمن يقولها. فلما سئل عن ذلك ما دليلك على أن الطواف بالقبور عبادة، أطوف حول القبر إما أجعله عن يساري وإما أن أجعله عن يميني خلافية بينهم، ما الدليل على ذلك؟ فقال هذا المخبول ووصف الخبل أعدل الأوصاف، قال قول الشاعري. انتبهوا معشر الموحدين كيف أستدل على أحكام العقيدة بقول الشاعري. قال قال الشاعر أطوف بالديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، ومحب الجدار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. يستدل بشعر المجنون قيس بن الملوح على أمور عقدية. طيب ما هو دي من أخطر ما تبتلى به البلاد، الناس يا أخوانا في شغل عظيم على المعاش، فربما يتطرق إلى ذهنه هذه الكلمة فترسخ في قلبه لا يتمكن من إخراجها. فلما بلغ عمر أن هذا الرجل يسأل عن المتشابه فقال عمر اللهم أمكنني به، وأعد له عراجين النخل. عمر جلس في مجلسه فإذا برجل ذو وجاهة ومعمم يرتدي عمامة، فدخل على أمير المؤمنين عمر وقال له يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذروة؟ قال له عمر الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها ما قلتها. فقال له والحاملات وقرا؟ قال السحاب، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ما قلتها. قال فالجاريات يسرى؟ قال السفن. ثم قال عمر من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ بن عزل. قال الحمد لله الذي أمكنني منك. ثم حصر عن ذراعيه وقال له أنا عبد الله أمير المؤمنين عمر، ونزل عليه ضربا بالعراجين حتى أدماه وجلده 100 صوت ثم حبسه، وبعد أن برئ أتى به وجلده 100 حتى أدماه ثم حبسه. فجيء له بالثالثة فقال أيها الأمير إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد دوائي فوالله لقد برئت. خلاص ذهب الذي كنت أجده في رأسي. طيب يحتفل عمر؟ لا. ليه؟ أصل التوبة دي بتبقى تأثير انفعال وتأثير وقت، وتبقى توبة غير صادقة تماما. زي يأتي رجل يموت له عزيز يحزن وينكس وجهه في الارض ويروح المساجد ويطلق لحيته ويظهر عليه علامة الحزن كبيره ايه 30-40 يوم وبعد ذلك يعود كل شيء كما كان. دي ظاهرة مرضية مش صحية. فلما قال له صبيغ بن عسل بريئتم حمله عمر على قتب وهي اسوأ ما يوضع عليه الرجل على الدابة وارسله الى بلاد الشام نفاه من مكة والمدينة. ثم امر واليه على بلاد الشام ابا موسى الاشعري وقال له حرم على الناس ان يكلموه. ممنوع حد يكلمه. طب ما انت ضربته ادميته وقال لك بريت. قال لك لا ما انا عاوز اتاكد. ليه؟ انا حريص عليه. علشان كده غيلان الدمشقي لما اظهر بدعة القدر في عهد عمر بن عبد العزيز ناظره عمر واقام عليه الحجة قال جزاك الله خيرا ايها الامير قد كنت ضلا في حدان الله بك اعمى بصرني الله بك انا خلاص بطلت. فقال عمر بن عبد العزيز اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فثبت وان كان غير ذلك فاكشف امره. مات عمر بن عبد العزيز وجاء الخليفة من بعده فقام غيلان الدمشقي واظهر القول ببدعة القدر حتى قتله الامير. ومن اجل هذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ان المبتدع اذا اعلن توبته وقال يا اخواننا انا بريء كنت ضال فهداني الله وان شاء الله عز وجل اللقاء القادم باذن الله سيكون بعنوان الرجوع الى الحق من شيم الاكابر. يرجع الى الحق. قال اهل العلم فاذا رجع وتاب يضرب له سنة كاملة لنتيقن من امره. فان تاب اخونا واحب الينا من كل شيء وان اصر فعلى نفسها جنت براكش. ذهب الى بلاد الشام. كان القوم في بلاد الشام حلق دراسة علم كذا. فاذا اتى صبيغ بن عسل الى اي حلقة نظروا اليه تركوه وانصرفوا ولو كانوا 100 رجل. فاذا ذهب الى حلقة اخرى لا يعرفونه صاح عليهم اهل الحلقة الاولى عزمة امير المؤمنين ممنوع. فموسى الاشعري ارسل الى عمر بن الخطاب وقال يا امير المؤمنين والله لقد اصبح صبيغ بين الناس كالجمل الاجرب وقد استقامت حاله وحسنت سريرته. فامر عمر ان يكلمه الناس لحرصا عليه ولمصلحته. لذلك لما دخل رجل على الامام مالك بن انس رحمة الله على ائمة المسلمين وقال له يا امام الرحمن على العرش استوى. نص في القرآن جه في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ الرواية تقول فغضب الامام مالك واحمر وجهه وظهرت عليه الرحضاء وقال الاستواء معلوم والايمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما اظنك الا رجل سوء وامر به فاخرج. دي بقى فراسة العالم. لان السؤال عن الكيفية لا يجوز البت ابدا. لا ندري استوى. نعم استوى. طب معناها استولى بدعة وضلالة. استوى استقر وارتفع استواء يليق بذاته وبجلاله وبكماله سبحانه وتعالى. لذلك لما ظهر في عهد الامام الشافعي علم الكلام اللي هو في الوقت الحاضر الفلسفة والمنطق وعلم النفس ده مجموع على بعض كده يسمى علم الكلام وانتشر. قال الشافعي رحمة الله عليه حكمي في من يتكلم بعلم الكلام ان يطافوا بهم بالاسواق والعشائر ويضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا من ترك الكتاب والسنة وذهب الى علم الكلام. اخواني معشر المسلمين لابد ان ندور مع الادلة حيث دارت ولا نجامل في دين الله عز وجل. وليعلم الجميع من يسمع ومن لا يسمع. حرصنا على كل مسلم على وجه الأرض تنكب الصراط وبعد عن الجادة أن يعود إلى حظيرة الإسلام كما كان، وإلا الخطب عظيم والمصيبة جلل. الله أسأل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها الخمر. حرمة الجلوس. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها بالخمر. طبعا بداهة معلوم أنه يجلس بدون أن يتعاطى، هذا معلوم بالبديهة، وإلا ليس في الحديث فائدة. فمن هذا الحديث استل أئمتنا حرمة الجلوس مع أهل المعصية عند ممارسة المعصية ومع المبتدعة على الدوام. الأمر الأخير الذي نحذر منه احذر المبتدعة هو الحذر من أخذ العلم عنهم ولو كانوا يحسنون، ودي مهمة وخطيرة جدا. أولا ابتداء على حد علمنا القليل، لا يوجد علم في الشريعة إلا وله أصحاب المعتقد الصحيح نشروه ودونوا، فليس ثم حاجة أن نتعلم من مبتدع. ونقول هذا الكلام ونحن على يقين تام أن هذا هو الحق وهو الواقع. ما من فن من فنون الشريعة، معتقد، آداب، سلوك، أخلاق، معاملات، فقه عملي إلى غير ذلك، إلا وقام الأثبات أصحاب المنهج الصحيح ودونوه ونشروه في غاية البيان والإيضاح. يبقى ليس لك علة في أن تترك الحق وتذهب إلى غيره، هذا يؤخذ عليك. والعلة في ذلك إخواني، أعني العلة في عدم أخذ العلم عن المبتدئ عدة أمور. الأمر الأول أن في أخذ العلم عنهم تبجيلهم وتعظيمهم وتكثير سوادهم، في أخذ العلم عنهم تغرير الناس بهم، في أخذ العلم عنهم ميل القلب إليهم، في أخذ العلم عنهم يعجز من يأخذ أن ينكر عليهم حتما ولا بد. ومن أجل هذا اتفقت كلمة الأئمة على حرمة أخذ العلم عن المبتدعة. ذكر الإمام عبد الرزاق في مصنفه من حديث معمر، يقول معمر: كنا عند ابن طاووس ابن كيسان ومعه ابنه، فدخل عليه رجل يقال له صالح يتكلم في القدر في مجلس، فلما بدأ يتكلم قال ابن طاووس لابنه وقد وضع أصبعيه في أذني: يا بني ضع أصابعك في أذني واجدد حتى لا تسمع شيئا من كلامه فالقلب ضعيف. انتبهوا، الله يبارك فيكم. القلب ضعيف لأن لما نتكلم من بعض إخواننا احذر كذا، إياك أن تقرأ فيه، في مشكلة كبيرة، يعني ابتعد عن تفسير الزمخشري، إياك. يقول لك لا أنا أستطيع أن أميز بين الحق والباطل. سيأتيك الجواب بعد قليل. بعد قليل. وثبت أيضا أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمة الله عليه امتنع عن السماع من إبراهيم بن يحيى المعتزلي وقال كلمته المشهورة: القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب، ليس لمن غلب. لذلك قال أهل العلم عن تفسير الكشاف اللي هو الزمخشري، محمود الزمخشري متوفى 35 و500، قال أهل العلم: وقد استطاع، أي الزمخشري، أن يدس بدعة المعتزلة والقدر في كتابه ولا يراها إلا الناقد البصير. هل أنت منهم؟ ما أظن. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد أن ذم التفسير بالرأي، قال: ومن هؤلاء، أي من أصحاب التفسير بالرأي، من يكون حسن العبارة فصيحا في كلامه ويدس البدع في كتبه ولا يهتدي إليها كثير من الناس، ومن أمثالهم تفسير الكشاف. ده كله كلام شيخ الإسلام. ثم قال أي شيخ الإسلام: وقد رأيت بعض المفسرين ينقل من كلامهم ما يدل على أصولهم الفاسدة التي لا يعتقدها وهو لا يدري، وهو لا يدري. يبقى أهل تفسير نقلوا من الزمخشري ما يؤصل بدعة الزمخشري وهو لا يدري. فمن أنت إذن حتى تطلب العلم عن مبتدع؟ من أنت؟ وأمثالي وأمثالك لم تقلم أظفارنا في شريعة الإسلام ولا في طلب العلم. إخواني معشر المسلمين، ولا حدة لأحد قط في مشروعية طلب العلم عن المبتدع بما حدث من أبي هريرة للشيطان وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، لا حدة البتة. القصة طبعا لا تخفى عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مسلم وكل أبا هريرة بأن يقوم على طمر الصدقة، فأتاه رجل مسكين وتعلل ثم قال: لا أرفع عنك إلى رسول الله. قال: دعني، ذي عيال وفقير ومسكين، فتركه. وفي المرة الثالثة قال له أبو هريرة: كل مرة تقول لن أعود وتعود. فقال له هذا المسكين: دعني وسأعلمك آية من القرآن، إذا قرأتها بليل سيظل عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. أبو هريرة يقول، شوف الأدب العالي: وكان الصحابة أحرص الناس على الخير. ما رضيش يقول نفسه، من باب هضم حق النفس. فقال له: قل لي. فقال: أهلا. في اليوم الثاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان. الكل بيدندن حول الحديث، يقول لك: اهو أبو هريرة اتعلم على إيدين إبليس، وده راجل مسلم، وهل كفره مخلوق؟ يا اخوانا عاوزين نفرق بين حاجتين، واللبس بيجي من هنا، بين طلب العلم وبين ان يعرض عليك انسان حقا. ديت مسألة ودي مسألة تانية خالص. انا ماشي في الطريق قابلني ملحد، ملحد اظن ما فيش اسوأ من كده، ورآني وانا انظر الى حجر في الطريق يعرقل مسير المسلمين، فقال لي: الحجر ده انا ضعيف البنية ما استطيع ان ارفعه حتى لا يؤذي المسلمين، هل لك ان ترفعه؟ فقلت له: انت مين؟ قال: انا ملحد، ابن ملحد. الشرع هنا امرك ان تقبل الحق منه. يبقى في فرق كبير بين قبول الحق وبين الذهاب اساسا لطلب العلم. هذا أمر وهذا أمر آخر. فلا يحل لأحد الإخوان معشر المسلمين أن يطلب العلم على مبتدع أو أن يجالسه أو أن يصاحبه حتى يفيء إلى شريعة الإسلام ويرجع إلى المنهج الصحيح، فإن رجع فهم أحب إلينا من كل شيء. إخواني معشر المسلمين، أرجو أن يكون للكلام أثر في واقعنا، وأحذر نفسي وإياكم من أن تتهمني بأنني أمرت بهجر فلان ابن فلان أو علان ابن علان. ما سميت أحدا قط، ولكن من بدعه أهل الاختصاص وحكموا عليه بالبدعة وهم أهل تقوى وأهل ورع فلا نشك أنه مبتدع. فمن بدعه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والليث بن سعد وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم لا نشك في أنه مبتدع قيده الملة. أما من لم يتكلم فيه أئمة الجرح والتعديل في أي عصر من العصور فالزم غرزك واعرف قدرك، فلست إماما بل لست طالب علم حتى تشترئ وتبدع الناس بأعينهم. وبفضل الله عز وجل ما بدعنا مخلوقا إلا إذا كان لنا سلف من أهل الاختصاص في تبديعه، أما أن نشترئ نخاف الله عز وجل كما الكل يجب أن يخاف الله عز وجل. فعلينا أن نتقي الله ربنا ونلزم غرزنا ونتقيد بالأدلة، فإذا استقمنا على شريعة الله فالله عز وجل أكرم من أن يسلمنا لأنفسنا أو يسلمنا إلى غيرنا. فهو سبحانه وتعالى القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.